اللي بيشرب شرب اللي بيضرب حاله اللي كذا. فكانت المفيدة. ولكن أنا قلت لها هل هذا مكان؟ فبعش هو استغل إنه مجموعة ناس ويمكن ما يتسمس به دابل شو الحكم الشرع في ما رأيناه وشو الصح معنا الآن وصلاته جميلة وصلاته جيدة الحمد لله.
الحكم في ماذا؟
في اللي تكلموا بعد أو فهم الناس عن سؤال موضوع من قتل نفسه جاب الحديث تعالي تطيع حديث صحيح حديث عاكم
ما اختلفنا شو حكى وشو حكى
بعد صوات الخليل
بس
يعني بما معنى يجوز أنه مثلا الإمام يحكي حديث بعد الصلاة
ويصلي يعني حلو
انت يا ابو عنان هاد سؤالك
انا وسؤال
الجواب ان الامام او غير الامام اذا اراد ان يلقي درسا او موعظه او نصيحه فاما ان يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم اي من صلاه السنه البعديه وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة فيكون معتديا عليهم لأن الرسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم فلا يهمهم. فإذا كما قلت إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحظور في الحديث الصحيح. نعم
وقلت يوضع من يوضحها بالنسبة لل موضوع حرب الذات انه الامام ابو محمد يعني اصبح شيء متعارف عليه بالنسبه للمصلين انه بعد الصلاه العشاء في الفرض الكل يجلس يستمع للحديث هذا يوميا مش لاول مره يعني مع المره كل بعد الصلاه العشاء يجلس ويروي احد الاحاديث تحت المواضيع والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء يقوم يصلي السنه ما عدا الشخص اللي بيعجل من امره يصلي السنه بطاله هذا اللي حاصل عندنا
بمسجد. نعم انا بقول الواقع يشهد ان مجرد ما يسلم الامام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك انه يكون مشوشا لبعض المصلين. واهون صوره ممكن نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إن كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لا بد له ليس كالذي قلنا آنفا أنه بده يأخر صلاة السنة حتى ينتهي من الشيخ من الموعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما ما في مسبوخ إطلاقا، وهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها، فإن تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرته آنفا أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان هناك سنة بعيد مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء، أو يستأذنهم، ولابد من أحد الأمرين، فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس، والناس ما في عنده النشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره، فهذا لا يسوي للإمام المخالف السنة. ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يغفر فيها، ثم إذا بدا له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة، أما أن يحصرهم الذي قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا ثلاث سبول أو ما شابه ذلك ويحصر نصف ساعة في الخطبة لأنه يقع في ذهنه أنه بده يطلب تعليم للناس رغم أن فيه، لا هذا ما يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلا بد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه، أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، إذا سلم الإمام وقام يلقي خطوة أو درس لهذا اللي يجيب العشر تهليلات راح يتشوش عليه، وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقرأ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من يجنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها، وألا بيكون قد أساء سمعاً، ويريد أن يعلم الناس، يريد أن يعظهم، وإذا به يقع بخلاف ما يعلم. هكذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال.
يعني إذن يا شيخ ليس فقط الأعداء يكون في
مسبوقين
في المسبوقين أو في الفريضة التي يعقبها سنة، وإن الأعداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاة.
هو كذلك
رجل سهى عن صلاة فذكرها في الوقت اللي بعدها حين دخول الوقت اللي بعدها، مثلا سهى عن صلاة المغرب دخل صلاة فابتدأ يصلي المغرب أولا بعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة وذكر أنه على غير وضوء فتوضأ هون هو نوى طبعا نيته دخول العشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب ويرجع يصلي المغرب مره ثانيه وإن ممكن في مجال إنه كون يمشي التسلسل نفسه إنه يصلي المغرب يبني على إنه صلى ركعتين كلمة ركعة بهم المغرب لما يدخل لصلاة العشاء.
لما صلى المغرب كان أيضا تريد أن تكون على غير وضوء لكنه كان ناسي وما تذكر هذا إلا في صلاة العشاء، فيعيد فقط أو يتمم فقط صلاة العشاء إن تيسر له الوضوء، وإلا هذا هي دون فريضة المغرب.
تيسر للوضوء يتم فقط العشاء.
هذا كان ناسي ما عليه
شيء، لكن هي بنفس الفترة وقبل المغرب ماشي حاله ما يعيده.
اي نعم.
يا شيخ فيما يتعلق ب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أظن اسمها التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل ذلك يعني أنه كان يقرأه على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حفظت من الصلاة أم من القراءة؟
لا من المنبر،
يعني كان يخطبها أيضا.
هي من الخطبة
يكتفي بقراءتها. يكتفي
بقراءتها. لا ليس في هذا، ليس هذا هو المقصود بالذات، لكن الرسول عليه السلام كان يقرأها كلها، وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه أن هذه الرسول عليه السلام قصر خطبة. المتبادر من الحديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول عليه السلام لبعض آياتها في خطب متعددة.
يعني استعمل معلش بالنسبة للصلاة السؤال الإنسان الأخ اللي شوية يعني شاف الصلاة العصر على أساس إنه متوضع، لما جاء صلاة المغرب تذكر إنه مش متوضع في صلاة العصر، على أي صلاة العصر؟
نعم
يتوضع ولا صلاة العصر؟
على اعتبار أن قول عليه السلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما شكروا عليه، فالنسيان عذر، لكن أنا الآن أنا بستدرك على نفسي في جوابي لك، نحن نفرق بين من يتذكر وسؤال وارد أيضا إذا سمحت، سؤال أيضا وارد على الصورة التي سأذكرها الآن، نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا، وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف
يبني على ما
أما إذا تذكر فيما بعد انتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء وإعادة الصلاة، وعلى هذا جواب السابق يتغير تماما، وهو لابد من أن يعيد المغرب صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن انتهى منها، فأنا أقول بهذا التفصيل ولعله وضح لك الآن هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه في عنا حديث عن الرسول عليه السلام وعنا أثر عن عمر بن الخطاب، الحديث يعني ما ذكرته آنفا بأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة هو يتطهر ويبني على ما مضى، لأنه حديث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كما في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم، ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت، ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف. أثر عمر صلى بالناس في خلافته إماما فاقتضى الأمر فوجد في ثوبه أثر الاحتلال، فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن والزيت صار معه إيش ماء كثير، فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بعاد الصلاة. فإذا جمع بين ما فعل عمر أي تذكر بعد انتهاء الصلاة فعادها، وهذا طبعا نحن نلاحظ في ذلك الحديث المعروف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديهم بعدي. فعملا بكل من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيرا، إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة أو يتم الصلاة ويبني على ما مضى، وإن تذكرها بعد الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة كلها.
ويتم صلاة العشاء يبني على ما تقدم صلاة العشاء ويتم صلاة المغرب، وهذا الجواب
لأنه هذا هو رأينا من قديم، لكن سبحان الله شتت آنفا في الجواب. صحيح السلام ورحمة الله وبركاته.
عثمان بن عفان
في حديث شرح السنة قرأناه لو كان يوم، بمعنى الحديث انه تأخر رسول فابتدى يتكلم يعني قيمة الصلاة وشغل بالكلام، حتى انه بعض الصحابة نعس وكأني لا أذكر ناموا أو في منهم ناموا، وبعدين اجا وكمل الصلاة يعني او صلى
الله.
يعني في فترة صارت بين اقامة الصلاة وبين فعل الصلاة، بحيث انه في بعض الناس نعسوا بعض الناس ناموا. هذا الحديث مر عليك
صحيح؟
صحيح
نعم.
فهل نعسوا في منهم؟
ايه مو مشكلة النعاس، المشكلة النوم.
النوم
لأن النعاس ما بيقبل الوضوء. مشكلة النوم
على الفجر
والله في كأنه
واحد منهم نام، في منهم نام، بس ما في تفصيل إنه راح يفوت.
أنا أقول لك النعاس فقط ما في إشكال، النعاس لا ينقض الوضوء، الذي ينقضه هو النوم. وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يدريون حتى يسمع صوت أحدهم
صحيح.
ثم يقومون إلى الصلاة، لأنكم تعلمون أن الأحكام الشرعية ما جاءت كفرة واحدة إنما جاءت للتدرج. فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة، هذا كان. لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساح، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، ولذلك قال من نام فليتوضأ. فالنوم هو الذي استقر أنه ناقض الوضوء وليس هو النعاس. لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضا الوضوء إلا فيما بعد، وبهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول. لكن هنا مسألة فيها دقة، وهي شو الضابطة بين النوم وبين النعاس؟ لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها، مع أنها مهمة جدا. بين واحد نائس وبين واحد نام، هذا الذي نام عليه أن يجدد الوضوء، وذاك الذي نعس ليس عليه أن يجدد الوضوء. أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب الناس عن سمعه الأصوات التي حوله، لكن يغيب عنه الوعي والفهم، هو ينتبه ويسمع أنه في صوت لكنه مش يخضان حتى يفهم ذلك الكلام. فإذا غاب الصوت عنه فقد نام، هذا الذي يعنيه الوضوء، هذه الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم.
في أحد الإخوان سألني إنه عنده ألم في مفاصله عند السجود، فهو أمام خيارين، يسأل أيهما إذا وضع السنجاب أو شيء على الأرض تحت ركبتيه يهون عليه العملية، عملية النزول على الأرض، أو إنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام. ففي يوم راح لصلاة المسجد وانتقدوه بعض الناس بإنه حط وسادة بحيث إنه ما ينزل، وسادة رقيقة مش تحت ركبتيه، وانتقدوه اللي في المسجد في العملية هاي، فصار
وقالوا له
ما قالوا له شيء بس انتقدوه. فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر، تحط رجليه أمامه
وهو
تحير في المسجد اللي هو فيه.
أقلوا ذلك.
نعم. شو رأيك؟
طيب بدي أفهم الصورة الأولى، أنه لما بيضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا خده أو وساده
ولا يجوز الألم،
يستطيع، مش بهمني التعليل الآن، بهمني الواقع، يضع جبهته على الأرض.
نعم يضع يضع عادي، وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم اللي مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة،
ما فيها شيء هذا أبدا. الله يخفف يهديه من انتقدوه وخلوه يقع فيما هو أشكل مما فعله، وهو أن يصلي قاعد ومدريين وقبلة.
طب إذا الإنسان صلى على فرش الإسفنج يعني جلس وهو سجود كامل، يعني
إذا كان الفرش شو سميته
سفنج
في سفنج بتعرف قاسي،
هنا مضغوط ضغط عالي،
مضغوط ضغط عالي،
في يكون
أربع بيسفنج رخو.
نعم.
فإذا كان منه الأول بحيث يجد أثر يعني وضع الجبهة كما لو وضعها على الجادة بحيث لا يظل يهوي، هذا ماشي.
نعم.
إذا كان من النوع رخو لا، لأن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السجود مثلا في مثل القمح والشعير، لأنه لا تستقر جبهته على شيء صامت.
الرجل يعني هذا سألني إياه وأنا حكيت جواب فهمته سابقا منكم.
السلام عليكم.
فهو سأل ناس برضو فقالوا له لا أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. قلت له ليه؟ قال لي عشان زي الإبر. قلت له طيب أنت واحد من مات قبلك، يعني أنت عم تحكم بأنه حكم الإرث حكم غائب هذا وشيء ما أنت مكلف فيه، أنت تعب هل تسوي؟ فهو نقل وجهة نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له يجوز
الحل.
فأنا قلت له يعني حابب حابب هيك شوية كلمات منك في الموضوع.
بحب يقعد جلس مرة،
هو جلس معك عدة مرات، الرجل جلس في بيت يقول لي
الشاعر ولا المفتي
سائل. فقال لي إذا فرصة تانية، هو قاعد معك يكرر السؤال نفسه، هو يعني مرتين أو ثلاثة جلس معه.
بلا شك أن الصواب هو الذي وصلته.
أخذتها
ما بيوم جمع
سأنا بدي أشلك عنها الجزء.
لا هو ما في شيء الصواب هو الذي أجبت به، لأنه تقسيم الأرث في قيد الحياة هذا اشتباك للحكم الشرعي قبل وجود سببه، فالإرث سبب الوفاة، فكيف يحصل ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة؟ ولذلك فهنا صار في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى هو الاستئجار بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرع له. المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة، فريضة الإرث، وهما لا يسويان مثلا، لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب. والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام وبركاته، صحابي ابن صحابي بشير والد النعمان، طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان، فهو وافق، لكن هي من كياستها قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه العطية. فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه، فقال له: يا رسول الله، أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام. قال: هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان؟ قال: لا. وذكر هو بأن زوجته قالت: لا تقبل إلا أن يشهد الرسول بهذه العطية. وقال عليه السلام: إني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم. لذلك فالقسمة غير الإرث، الإرث أولا لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة، وثانيا على حد قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، أما العطية فلا بد من التسوية فيها.
ولو كان طفل سيدي، لو كان ولد من أم ثانية
وأم، ولو يا أخي
لا يجوز
البحث في المنحة.
نعم،
مش في الحاجة،
المنحة.
أي المنحة يعني العطية،
العطية
لا فرق بين كبير وصغير،
لو كان
بين ذكر وأنثى،
ولو كان إنه هذا صغير بين أخوته الكبار وهو عمره قرابة 5 سنين وأخوته كلهم كبار.
نعم،
ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء، لا يجوز إنه يعطيه
إلا بالعدل.
إلا بالعدل.
أما بالنسبة للحاجة فالعاجز تختلف. الطفل يحصل له مثلا قبيل يكلف شبه الجبريل، انا ابين لك
طيب
هذا سؤالك،
انه يعني انه مثلا ارض لسه جيب ارض فرضا، خلينا نقرب لك ارض يعني بده هذا الطفل من ام من زوجته وله اولاد ثانيه من زوجته المتوفيه، وحق هذا الطفل انه يعطيه ابوه ارض او اي شيء من ماله.
يعدلوا بين اولادكم، لم أحد الأخوة للتالي ما في يجب
شخص في عنده عقار يجيب انه 2000-3000 دينار بالسنة طبعا بشكل شهري يأخذ من الأجار هذا يعني ويصرف على البيت من هالعقار هذا ما بيتوقع عنده مبلغ نصاب بالزكاة لآخر الفول هل يجوز انه كل شهر مثلا يجيبه من 2000-3000 دينار يطلع زكاة الزكاة عنه
مثل تعرف ورق الله فيه من الزكاة يفترض فيها الفرقان النصاب وحولان الحول فهون إذا وجد النصاب الحال الحول
الشرطين مش متوفر يعني
هو ممكن يكون نصاب المجرد 200 دينار أو 300 دينار يجي مثل آخر الشهر من هالعقار
مش مهم
فهو تصرفه
بلوغ النصاب وحولان الحول فإذا اختلها على الشرطين فلا وجود
هو الشخص يعني بده يعني يبرر ذمته أمام الله على أساس أنه يعني يدفع النصيب من هالشيء الجديد
يعني في زكاة فريضة وفي نافلة في صدقة
الصدقة
فباب الصدقة واسع جدا أما قولك أن يبرئ ذمته ما أشيل ذمته بحكم شرعي هذا هو
بالأسهم يا شيخ عليها زكاة
يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضمنت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب ولو جاءت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كما عندك نصاب وجاءك الآن نقول 1000 دينار وحطيته بهذا الصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا يكون عليهم الحول
بس المال الأصلي ما عليه
أي المال
أي المال أي
نعم
بس عليه يوم زكاة
لأنه هذا تحول إلى عروض تجارة
طب سيدي مريم كبضاعة أنا عندي بضاعة تاجر وعندي بضاعة
أخرى فيك أنا أرجوك تنتبه لما أقول قلت لك ما هي تحولت إلى عروض تجارة الأسهم كانت مالا تحولت إلى أمور تجارية فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس
شيخ بالنسبة لقول الله تعالى في الزواج لأن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة هذا متعلق ابتداء أو بعد الزواج يعني بعد ما يكون متزوج يعني وحدهم يعني ابتداء خاف أن لا يعدل يقتصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يصير عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق او لاجبر على واحد
الايه صريح انكحوا شو معنى اعقدوا على العقد اما ان يكون واثق بنفسه انه يستطيع ان يطبق الشرع وهو العدل او غير واثق فان كان واثقا اقدم وان لم يكن واثقا احجم لكن
طبعا صور يعني المشكلة
لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا استطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بخلي سبيلك فهي بقى تختار هتشار.
يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم
وتبقى مستوصفا.
نعم.
ولا إثم عليه.
ولا إثم عليه هو.
نعم.
طبعا ولا ليش معنى التكفير؟
إنه خير.
مشان إيش التكفير؟ لأن هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة، أبكني وأنا أعطي نوبتي لعائشة. أظن وضح الجواب.
السؤال الثاني والله جاي أنا أهاجر. بالنسبة لموضوع تكارم الشيخ والجوع اللي هي البيع للكفار، فقال إذا أني يعني عارف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع، فالتعامل مع الكفار أو الفساق عموما إذا كان يعني غلبة الظن على أنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو أنه البيع عام
تقصد لهذه المصلحة يعني لهذه المفسدة
لهذه النقطة يعني بالذات، أو
إذا غلبوا على الظن لا يجوز المبايعة،
يعني ما هي عملية تتسلسل يعني لو أخذنا على هذا احنا يمكن ما نبيعه عنب مثلا، نبيعه مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمد فيه العنب مشان يطلع العنب ويحصل تاويل خطر، فالعمليه ممكن يعني تفضل تسلسل او
ممكن هو كذلك، لانه قضيه بيع العنب لمن يعصره خمره هذا مثال على ذلك نقص.
اي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق.
نعم ليس كذلك.
اضرب مثال انا
انت تضرب مثال اذا كان مطابق للمثال الاول. لا. انا بوافق لك على بياض.
لا لا
لا اذا شو فايده؟
لا عفوا يعني احنا الكلام اللي نقوله انت اي تعامل معهم، يعني انا لو بعته خشب
انا عم انقذ لك اياها شرف من رهت من ضرب المثال. انت ما تعرف ان الرسول عليه السلام مات ودرعه مرهون عن يهودي؟ اي تعامل؟ ما بيجوز؟
بيجوز.
فاذا مش شو تعامل؟
يعني بس التعامل اللي بيغلب عليه غلبة الظن انه لنفسه
بس هذا هو.
طيب اذا مثلا علمنا انه او كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات، وتعلم أنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ريعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاة وكذا.
أستاذ ما في قاعدة
يعني نفس الشيء
تعداد الأمثلة، خذ القاعدة والسريح
يعني ليس قضية بيع فقط.
لا لا
تعامل،
اي تعامل فيه يغلب على الظن فيه اعانه للكافر على المسلم هذا لا يهم.
سيدي سؤال هيك، هلا بالصلاه بركوع السجود اذا انا كنت بصلي حالي وقلت سبحان الله 5 مرات سبحان ربي الأعلى 5 مرات، هل هناك شيء؟
لا ما في شيء، كل ما أكثرت بيكون أعجر.
متعود أقول سبحان الله 5 مرات، سبحان ربي العظيم 5 مرات، سبحان ربي الأعلى 5 مرات.
إنما زاد الله له.
في مسألة يا شيخ سئلت عنها، رجل أعطى رجل مال.
عفوا في عندي خاطرة خطرت في بالي ساعة. في أذهب عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر. نسيت شو كانت المناسبة، أنه رجل نصراني حمل قضية خير مع هذا الصحابي، فماذا قال له؟ هذا شاهد لما نقوله. قال: أكثر الله لك مالك وولدك.
من الذي قال؟
الصحابي. قال النصراني دعانه، لكن ما دعانه مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من سمعه يرحمك الله، وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية، ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شره، ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون، يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس. مشان إيش؟ مشان الرسول يقول له يرحمك الله. أخبار الرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسهم، فكان يقول له هداك الله. شاهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له بمثل هذه الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك وولد. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال.
والولد
كذلك، لأن الولد بيطلع منه أيضا كسب ومال وكذا.
إذا لا يجوز أن ندعو النصراني أكثر الله مالك وولدك؟
لا يجوز
الآن.
تقصد يعني لا أنه ما في حكم؟
أي نعم
بالإسلام. نعم
الله يهديك. الله
المسألة يا شيخ، رجل أعطى رجل آخر مال مثلا 5000 دينار، حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا يشتغل. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع، وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وكذا. وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر أنه يشتغل لحاله، فجاء إلى صاحبه وقال له: خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟
ما أعرف كيف.
نعم.
مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رأيه على الكريم، خليه بالتفاهم.
طيب إذا صاحب المال طلب تعويض أو طلب يعني
شيء يتفقان على ما
يعني له حق أن يطلب أن يتفقوا على شيء.
هذا موضوع الكفار كجيران، يعني أنا جاري مثلا شكات كل بستمان شو لازم مثلا نقول عليه السلام شو لكم على صباحك شو نكتبه نقول السلام عليكم ولا
أولا
بأي صيغة نتعامل معك؟
أولا في فرق بين ابتداء السلام مع الكافر وبين رد السلام على الكافر، هذا أولا. وثانيا السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظ الاسم الإلهي السلام عليكم، وليس المقصود به أي تحية أخرى، فصباح الخير ومساء الخير نحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون. فبعد تحديد هذا الكلام خاصة أن السلام هو هذا السلام الشرعي، يأتي قوله عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن يقولوا باللغة الشامية: اسألوا وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق؟
لا على الباب يا أستاذ، لا يجيبوا لك على الباب أنت جاي بالطريق بس تقول
لا يا أستاذ، هي قضية سهلة، لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا: إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. فالطريق خلي عرضه بالكثير في داخل الزمان سبعة أذرع، وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات، في بعض الحارات، في بعض القرى مثلا موجود مثل هذا الطريق. لعزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما بيقدر يمشي في وسط الطريق، فلذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون أنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني: طارق، يعني خذ جانب الطريق. هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذا في المسلمين قبل الكفار، لكن مع الأسف. فالشاهد الحديث يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه، لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد، كلهم يجمعهم كلمة
وحدة وطنية،
مواطن كلهم يستوون الحقوق. فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن، لكن الشطر الأول ما أسهلك. بإمكانك أنت ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت لي هو جارك تقول له السلام عليكم، لا، أولا بدل ما يبادئك ما تبادئ أنت يبادئك هو السلام، وهذا سيأتي بحكم. ثانيا إذا كان لابد من أن تبادله أنت بتقول له صباح الخير، بتقول له مساء الخير، وهذا هو المخرج. أنت هنا من موضوع ابتداء اليهود، ابتداء الكافر بالسلام. يأتي الموضوع الثاني وهو الرد. أيضا هنا لابد من تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: إنا قادمون على يهود، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إن قادمون على يهود يعني رحيل عنهم، كانوا طبعا جيران في المدينة، بني قريظة معروفين. فإذا لقيتموهم وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام، لكن لا يفصح بغمغمها كما فعل أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب، فقال السلام عليك يا محمد. ما هي واضحة، لأنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو بين بين. الرسول ما انتظر يتعرف قال وعليك. أما عائشة وراء الستارة كادت أن تشق شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول عليه السلام قال لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا رديت عليه ما نزيد كما قال تعالى ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ثم قال لها قاضي عامة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العرف في شيء إلا شانة. فإذا في رد السلام في هذا التفصيل الذي سأفصله إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم تكتفي على قولك وعليه.
وقلنا على كلام كيف سيأتي إجارة والله سعيدة صبر
سعيدة. كل شيء في بالي حديث من يذكره بناشرة السلام. قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ولذلك إن حسدا كان يقولوا السلام عليكم والتأمين في الصلاة والجهر بالتأمين. تفضل.
السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء
أو لا؟ ما بيستوجب الوضوء إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق.
هذا شيء سؤال في موضوع آخر. قضية المشاكل الزوجية يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف وتطور هذا. أوضح المسألة يعني قبل في يوم الجمعة الماضي جاني واحد يسألني وهو دكتور مكبر دكاتر في الجامعة يشكو زوجته تطاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب يعني ضربة وحاطة الزوج وكذا. يقول وابنه معه عمره 13 عام ومتألم جدا فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس
لا ترد يد لامسا
فذكرت له هذا فقال طب ايش يعني ثم ذكرت ثم خطر لي انه قلت له تزوج عليها فيعني ايهما يكون حل اسلم وافضل او لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير.
نعم بس هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها يعني. لأنه بعض النساء الشرسات الأطباء الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار منين انا بدي اميز انه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟
بدل ياكل اكله يعني
هو يقول انها البنت الوحيده في كل عائلتها الملتزمه تغطي وتصلي وتصلي في المسجد نعم ولا تترك فرض وحريصه على يعني على الالتزام بشكل، ولكن المشكلة انها بذيئه الانسان معه واذا احتد الامر تضربوه.
المشكلة اليوم يا أستاذ أنه مثلاً أنه الدين هو مثلاً إما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك، هو الدين مجموعة أحكام، فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أنه بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات، وهذا بلا شك كان أمر واجب لا بد منه، لكن ليس هذا هو الدين كله.
نعم.
الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة لما كانت ترفع الكناء مع النساء مولع الكناء، زوجتي عم تسأل عم تحكي لي انه واحدة سألت زوجي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم، إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي منتخبة، ما في غريب، كل محارم ونساء، فهي بتسأل وحدة من قريبات انه هيك كان الدين بيقول، فعم تسأل زوجتي، هي قالت له والله انا ما سمعت هيك سؤال، لكن اللي بفهمه من زوجي انه المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها امام غير المحارم، فبالأولى أنه يجوز أن تكشف أمام النساء وأمام المحارم، لكن أنا ما أجاني سؤال ومسأل. فقصدي هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنع بهذا القناع؟ هذه أصلها السلم بها العرض وما يشوفها هذا الدين كله، لأن هذا ليس من الدين، هذا يدخل في عموم قولي عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأنت بتحكي عن الدكتور زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة، ليش الاستلزام فقط بهذا الحجاب؟ هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها؟ الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته مثل معاملة
هذا هو الالتزام. والله العملية يعني بتتكرر كثير، يعني أنا برضو أحد الأخوة الثاني سئل إنه أحد الأشخاص مشكل من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحكت عليه،
الله
فاشتد النقاش أكثر، هو غضب فاشتد النقاش أكثر فاصطفعته في الكف فهو ما عاد تحمل فلا اتفاق فمثل الشيخ وراح بسأله مثل
ثلاثة
يقع ولا ما يقع
وخال يكون وقع الطلاق.
الله أكبر.
الطلاق
هل هي قوام
على قضية الطلاق يا شيخ؟ إذا الواحد طلق طلقة قال أنت طالق في من خلال مشكلة أو نقاش أو كذا، ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي؟
حقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية، لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام. أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصفيف، أي يفكر الزوج أنه لم تعد الحياة تستقيم هذه الزوجة، ولذلك فلا بد من أحد أمرين، أحلاهما مر، لكن في مر في أمر، فهو ما بده بده يشوف. إن كان الأمر أن تبقى عنده فإذا يخلص منها، ولو كان خلاص منها مر، لأنه لابد من اختيار أخف الشرين. هذا معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم، وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. في القرآن يقول رب الأنام: فإن عيموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. هي الآية فإن ولو إن أبو عدنان، فإن عزموا فإن بالفاء فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. إذن الطلاق لا يكون إلا بعد العزم. العلماء يقسمون ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب بعدها يأتي الفعل. المرتبة الأولى الخاطرة السانحة، تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب، هذا هو الخاطر. فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة واستقرت في نفس الإنسان، فهو الهم. فإذا قوي الهم بحيث أنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العجب. ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء ألقي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العجب، إلا إذا اقترن مع العزم فعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي ما تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به.